بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى في بيان اعتقاد أبي عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي رحمه الله تعالى، قال: أخبرنا الحسن بن عثمان، قال: أخبرنا أحمد بن حمدان، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا معاوية بن عمرو، قال: حدثنا أبو إسحاق، قال: سألت الأوزاعي فقال: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة، حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة بعدما ردها عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم، فأشربها قلوب طوائف من أهل الشام، واستحلتها ألسنتهم،
واستحلتها
ألسنتهم، وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف فيه. ولست بآيس أن يرفع الله شر هذه البدعة إلى أن يصيروا إخوان بعد تواد إلى تفرق في دينهم وتباغض، ولو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم، فإنه لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم، وهم أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم وبعثه فيهم ووصفهم بما وصفهم به، فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا اعتقاد الإمام أبي عمرو عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي رحمه الله تعالى. وقد كان الأوزاعي والثوري أيضا لهما مذهب كالمذاهب الأربعة، ولهما طلاب، وكان يفتى بقولهما، وظل قول الأوزاعي يفتى به في الشام 200 سنة، ثم إنه انقرض هذا المذهب، وبقيت أقوال هذا الإمام وكذا الإمام سفيان الثوري وغيرهما، بقيت أقوال غيرهما من العلماء منثورة في كتب الفقه. وأبو عمرو الأوزاعي رحمه الله تعالى إمام أهل الشام، وكان ذا مكانة كبيرة وجليلة، وعرف بالسنة رحمه الله تعالى، والقوة في الوضوح والصدق مع الحكام رحمه الله تعالى، وقد كان مشهورا برسائله، فكان يراسل الحكام كثيرا وينصحهم، وكانت مراسلاته تؤثر فيهم، ومراسلاته أيضا تجدها في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، فإنه حين أتى إلى ترجمة الأوزاعي أفاض فيه كما أفاض في ترجمة سفيان الثوري كما ذكرنا. وكان أبو عمرو رحمه الله قد أدرك الفترتين، فترة بني أمية وفترة سقوط دولتهم ثم دخول بني العباس، ولما كان من كبراء أهل الشام سأله عم السفاح بعد أن قتل بني أمية قتلة عظيمة وأخذ أموالهم، أمر أن يؤتى بالأوزاعي رحمه الله تعالى ليسأله عما فعله ببني أمية. يقول رحمه الله تعالى: إنه أدخل على عم السفاح، وكان هذا عم السفاح شديدا جدا، ذكر الذهبي أنه قتل في بني أمية 50,000، نسأل الله العافية والسلامة، بعد أن دخل دمشق، فقتل في بني أمية يعني وفي جنودهم وفي أتباعهم، هذا المعنى، وإلا فبنو أمية لا يبلغون مثل هذا العدد في الشام فقط، لكن قتل هؤلاء وقتل من جنودهم ومن عمالهم من وقع عليهم، وكان شديدا فاتكا جدا، وهو عم السفاح الخليفة العباسي الأول. فأحضر أبو عمرو، ولما دخل وإذا بالجند قد هيئوا على هيئة مرعبة شديدة، ف سأل أبا عمرو وقال: ما تقول في دمائي وأموال بني أمية؟ في مثل هذا الموقف وأمام رجل بهذه الصرامة لا شك أن الأمر يصعب. يقول رحمه الله تعالى: فأجهشت إلي نفسي، لأنه شبه واثق بأنه سيقتل. يقول: فقلت وتذكرت مقامي بين يدي الله، فقلت: دماؤهم وأموالهم حرام عليك. يقول: فكان معه عصا ينكت بها على فخذه، فاشتد ضربه بالعصا من شدة الغضب على فخذه، وقال: ولم ويلك؟ فكان الأوزاعي رحمه الله تعالى فقيها حكيما، فروى له بالسند عن جده ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. يقول: فاشتد ضربه بالعصا على فخذه. يقول الأوزاعي: فصرت أنظر إلى موضع قدمي أنتظر أن يسقط رأسي، يعني أنه سيقطع رأسه. فلما جاء الله بالفرج، يقول: قال هكذا بيده، يعني أخرجوه، فخرج رحمه الله تعالى وسلم من بطشه. يقول: فبين أنا ذاهب وإذا بفارس يعدو خلفي، فتيقنت أني سأقتل، وإذا بعم السفاح قد أرسل له مالا لعلمه بقدر الأوزاعي. يقول: ففرقته قبل أن أدخل بيتي، فرقه على الناس ولم يأخذ منه شيئا رحمه الله. فكان على جانب كبير من القدر العظيم رحمه الله تعالى، والمكانة والنصح، وهذا من أعظم النصح للحاكم أن يصدقه وأن يقول له: إنما فعلته من هذا البطش بالناس وأخذ أموالهم لا يحل. والدليل على هذا حديث حدثناه جدك أنت ابن عباس حبر القرآن رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المسلم لا يقتل إلا بإحدى هذه الثلاث، وهؤلاء القوم ليسوا ممن فعل شيئا من هذه الأمور. وكان له قدر وجلالة عند بني العباس، وكان يراسل خلفاءهم، ومراسلاته موجودة أيضا في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. ومن ذلك أن الروم دخلوا إحدى المدن وسلبوا نساء المسلمين واسترقوا الرجال، وكانت هذه البلدة قد غضب منها أبو جعفر لأنهم خرجوا عليه، فقرر أبو جعفر أن يتركهم في يد الروم وأن لا يفتديهم. فكتب له الأوزاعي رحمه الله تعالى كتابة مؤثرة عظيمة، ذكره فيها بمقامه بين يدي الله عز وجل، وأن الله تعالى سائله عن هؤلاء، وأن هؤلاء تؤخذ نساؤهم ويستبيح منهم أعداء الله، يستبيحون من نسائهم، يقول: ما لا نستبيحه إلا من زوجاتنا. وذكره بالله وأن الله تعالى سائله عما استرعاه. فلما جاءت الرسالة إلى أبي جعفر قال: سوءة، أطلب الفداء. فأمر بأن يفادى أهل تلك البلد. وكان له تأثير رحمه الله كبير، مع علم وحكمة وعقل وصبر على الحكام ونصح صادق لهم. فلذا لما توفي رحمه الله تعالى قال الوالي: رحمك الله أبا عمرو، والله لقد كان لك في قلبي قدر أشد من قدر أبي جعفر الخليفة نفسه. هذا القدر يجعله الله عز وجل، إلا هو رجل عادي من الناس، وله رحمه الله تعالى مواقف في الصدق ولزوم السنة والحرص على لزوم مذهب السلف الصالح، مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهد الكبير في بذل السنة وإطفاء البدعة رحمة الله تعالى عليه. هذا الاعتقاد الذي نقله اللالكائي عندك هنا تلاحظ أنه كأنه ناقص. يقول سألت الأوزاعية فقال اصبر نفسك. سأله عن ماذا؟ طالب العلم يأخذ فائدة دائما أن المختصر من الكلام قد يروى في موضع آخر ويبين الاختصار الذي فيه، الكلام المجمل قد يذكر في موضع آخر ويكون مبينا، وهكذا. هذا الأثر رواه قوام السنة الأصبهاني الشافعي رحمه الله في كتابه العظيم الحجة في بيان المحجة، وهو من أحسن كتب الاعتقاد ومن أطولها، وهو إمام من أئمة الشافعية رحمة الله تعالى عليه على استقامة وعلى مذهب سوي في الاعتقاد. وراه أيضا الآجري في الشريعة، ورووه مفصلا مبينا. وذلك أن أصل المسألة التي سئل عنها الأوزاعي والتي قال فيها فيما بعد: وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة. ما البدعة هذه؟ ما المراد؟ يعني لا بد أن ثمة موضوعا كان يسأل عنه الأوزاعي، فلأجل ذلك أشار إليها فقال: من هذه البدعة، معناه أن ثمة شيئا يسأل عنه، وهذا كما قلت في الرواية المفصلة. وذلك أن الأوزاعي رحمه الله إنما سئل عن قول الناس: أمؤمن أنت؟ يعني أن يأتيك أحد يمتحنك فيقول: أنت مؤمن؟ ويطلب منك أن تجيب. هذه المسألة هل يجاب فيها أو لا يجاب؟ سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام إليهم وعليهم مفصلا عند نقل اعتقاد الرازيين رحمهم الله تعالى، أبو حاتم وأبو زرعة رحمة الله تعالى عليهما. فأجاب رحمه الله تعالى الأوزاعي بقوله: إن المسألة عما تسأل عنه بدعة، والشهادة به تعمق لم يكلفه في ديننا، ولم يشرعه نبينا، ليس لمن يسأل عن ذلك فيه إمام، يعني إمام يقتدى به حتى يسأل هذا السؤال. القول به جدل، والمنازعة فيه حدث، ولعمري ما شهادتك لنفسك بالتي توجب لك تلك الحقيقة إن لم تكن كذلك، وما تركك الشهادة لنفسك بها بالتي تخرجك من الإيمان إن كنت كذلك. وإن الذي يسألك عن إيمانك ليس بشك في ذلك منك، لكنه يريد أن ينازع الله تبارك وتعالى علمه في ذلك، حتى تزعم أن علمه وعلم الله في ذلك سواء. فاصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، هذا الذي عندك الآن، هذا هو الموجود الآن عندك. فبذلك عرفت أن أصل المسألة هي عن مسألة قول الرجل لآخر: أمؤمن أنت؟ وكان المقصود بهذا السؤال من المرجئة خفيا، فتفطن لهم السلف. إذا قال لك: أمؤمن أنت؟ فقلت: نعم. قال: أرأيت؟ هذا الذي نقرره، أن الإيمان هو ما في القلب والنطق. سألتك: أمؤمن أنت؟ فقلت: نعم، بناء على ما في قلبك لا على العمل. هذا مرادهم. وإذا أجاب أحد وقال: لا، قال: أمؤمن أنت؟ فقال: لا، هذه مصيبة، كيف يقول الإنسان أنه ليس بمؤمن؟ ولهذا فصل السلف فيها كما سيأتي إن شاء الله، كما ذكرنا في اعتقاد الرازيين رحمهم الله تعالى مساء هذا اليوم إن شاء الله تعالى. فلأجل ذلك أنكر السلف رحمهم الله تعالى هذا السؤال، لأن هذا السؤال الذي يتضمن مثل هذا الامتحان للمؤمن، الأصل أن المسلم لا يمتحن، يعني ليس لك أن تلتفت على أخيك هذا فتقول ما تقول في الصحابة. كيف تسأل سنيا عما يقول في الصحابة؟ أو تسأله فتقول: أتؤمن بأن الله فرض الصلاة وحرم شرب الخمر؟ كيف يسأل الإنسان هذا السؤال؟ المسلم معلوم أنه على هذا الاعتقاد. فليس لك أن تمتحن أخاك المسلم بمثل هذا. فمن أجل ذلك أنكر السلف هذا، وقال الأوزاعي فيه ما قال، وقال إن السؤال على هذا النحو بدعة، وإن السائل لا يخفى عليه أنك من المسلمين، لكنه يريد أمرا آخر غير المقصود الذي يمكن أن تسأل رجلا لا تدري هل هو مسلم أو غير مسلم، فتقول هل أنت من المسلمين، أنت لا تدري هل هو مسلم أو لا، لأنك مثلا معك زكاة تريد أن تعطي هذه الزكاة لأحد من الفقراء، فتسأله هل أنت مسلم، لأنه إن كان مسلما فهو من المستحقين، وإن كان كافرا فليس لك أن تعطيه من الزكاة. والسبب في سؤالك أنك لا تدري، أما أن تلتفت على مسلم وتسأله وتمتحنه هل أنت مؤمن، فهذا هو وجه الإنكار، وهو المقصد الذي قلنا إن المرجئة أرادوه. وبمناسبة ذكر المرجئة، بقيت عندنا مسألة في الإيمان، وهي مسألة الإيمان، هذه الاستثناء من الإيمان، هل يصح الاستثناء في الإيمان أو لا. قلنا إن مسائل الإيمان الثلاث المشهورة مضى منها اثنتان، وهي حقيقة الإيمان، وهي أنه قول واعتقاد وعمل، والمسألة الثانية أنه يزيد وينقص. المسألة الثالثة هل يستثنى في الإيمان، ومعنى الاستثناء في الإيمان هل للإنسان أن يقول أنا مؤمن ويستثني فيقول إن شاء الله، وإذا سئل هل أنت مؤمن هل له أن يقول أرجو ولا يقطع، فيقول أنا مؤمن عند الله أو أنا مؤمن حقا، لأن الذي يقطع بهذا قطعا معنى ذلك أنه يقول إني قد استكملت جميع ما أوجب الله ولم يقع مني تفريط بتاتا عصيت به الله. والذي يكون بهذه الدرجة معلوم أن مصيره يكون في الجنة، فكأن الرجل يقطع بأنه من أهل الجنة. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه لما قيل له إن رجلا يقطع بهذا قال سلوه هل هو في الجنة أم في النار. فالسائل لما سئل الرجل لما سئل هذا السؤال أحال الأمر إلى الله، فقال ابن مسعود أفلا أحال الأولى، يعني لماذا يجزم لنفسه بأنه مؤمن عند الله، يعني كما ينبغي أن يكون عليه المؤمن دون تقصير ودون تفريط. معلوم أن من لقي الله تعالى قد استكمل الإيمان، ترك جميع السيئات وأقام جميع الواجبات وأتى بالأمر كما ينبغي من المستحبات قد كمل إيمانه، فهذا معلوم أنه بعد فضل الله في السابقين، فيدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب، ولا أحد يستطيع أن يزكي نفسه هذه التزكية. ولأجل ذلك قال السلف إنه يستثنى في الإيمان، وليس معنى الاستثناء في الإيمان أن الإنسان يشك في أصل إيمانه، لأنه يعلم أنه يؤمن بالله عز وجل ويؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى يبعث من في القبور، وأن ثمة جنة ونارا، هذا لا يشك في أصله. وإذا استثنى أحد لا يستثني أصلا على هذه المسائل، لأنه يعلم هذا من نفسه لا يشك فيه. إنما الكلام على استكمال الإيمان أن الإنسان لا يجزم لنفسه جزما بأنه قد أتى بما أوجب الله كما ينبغي. ولأجل ذلك الاستثناء في الإيمان له مآخذ. المأخذ الأول هو أن الإيمان الكامل هو الإتيان بجميع ما أوجب الله واجتناب كل ما نهى الله، وأن يكون العبد على الحال التام الكامل. فهذا الإنسان لا يستطيع أن يجزم لنفسه به، حيث يقول إني لم أقصر بتاتا لا في أداء واجب، ولم أقدم بتاتا على أي أمر يغضب الله تعالى من صغير ولا من كبير، هذا لا أحد يجزم به. المأخذ الثاني أن الإنسان يترك يستثني في الإيمان بعدا عن التزكية حتى لا يزكي نفسه، والله تعالى نهى عن التزكية فقال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. والمأخذ الثالث في ترك الاستثناء في أمر الاستثناء في الإيمان أن الإنسان لا يدري هل قبل منه أو لا حتى لو أتى بالعمل الصالح كما ينبغي. فالإنسان يدأب يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، هذا الكدح في هذه السنين حتى تلقى الله هل قبل منك أو لا. قال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، فالأمر موقوف على القبول. ولأجل ذلك سألت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون ويزنون؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويخشون ألا يقبل منهم، لأن يخشى إنسان ألا تقبل، نسأل الله العافية، من أعماله. ولأجل ذلك قال بعض السلف لو قبل الله مني ركعتين لتمنيت أن أموت، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، معنى أن الله إذا قبل مني هاتين الركعتين فأنا من المتقين، والمتقون ناجون، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، معنى ذلك أني من أهل الجنة. لو أجزم أني قبل مني ركعتان يقول ماذا أريد في الدنيا ونكدها، الدار الآخرة سأكون في المنعمين. فالإنسان يعمل ويدأب ولا يدري أيقبل منه أو لا. ولهذا قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، مع أنهم يعملون الصالحات يخشى أن لا يقبل منه، فهذا من المآخذ في الاستثناء في الإيمان، لأن الإنسان لا يدري هل قبل منه أو لا. ومن المآخذ في الاستثناء في الإيمان أن العبد لا يدري بما يختم له، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالخواتيم، فالعبرة بالخاتمة، نسأل الله أن يحسن لنا الخاتمة، لا يدري الإنسان بما يختم له. فلو أن إنسانا ضل على الصلاح والهدى سنين من عمره ثم إنه والعياذ بالله انتكس في آخر عمره ولقي الله تعالى منتكسا، فإنه يلقى الله بالحال التي ختم له بها، لأن الأعمال بالخواتيم عياذا بالله من سوء الخاتمة. فلأجل ذلك الإنسان يستثني لهذا الأمر أيضا، وأنه لا يدري عن أمر الخاتمة. وأيضا يكون الاستثناء بعض الأحيان في الأمور المتيقنة المتحققة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما زار القبور كان من ضمن ما دعا به أن قال وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، مع أن الأحياء قطعا سيلحقون الأموات جزما، فقال وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. بل في كتاب الله عز وجل وهو علام الغيوب أنه قال لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، مع أن الله تعالى يعلم الغيب وأنهم سيدخلون المسجد الحرام. وهكذا الميت في قبره سواء كان منعما أو معذبا يقول له الملك وعليه تبعث إن شاء الله، مع أن من المجزوم به أنه سيبعث. قالوا فذكر المشيئة ورد حتى في الأمور المتيقنة، فقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله له هذه الاعتبارات والمآخذ الخمسة التي سمعت. تبقى مسألة في إثارة هؤلاء القوم لهذه المسألة، ما مرادهم؟ مرادهم ما ذكرنا أن المرجئة كانوا يسألون، وكذلك سيأتينا في أمر الجهمية طريقتهم في القرآن أنهم يطلقون ألفاظا يريدون منك أن تقول لفظا فيأخذوك به، ومن ضمنها هذه أمؤمن أنت؟ إن قلت لا لست بمؤمن فمعنى ذلك أنك تقول إني كافر، وإن قلت إني مؤمن قالوا هو الإيمان ما نتحدث عنه، أنت الآن أقررت بأنه إذا كان الإيمان يجزم به هذا الجزم فمعنى ذلك أن الصواب قولنا أن الإيمان هو الموجود في القلب ونطق اللسان، وهذا قول المرجئة من الفقهاء، من فقهاء الكوفة. إذا قيل مرجئة الفقهاء فالمقصود بهم فقهاء الكوفة، لأن هذه البدعة انتشرت في فقهاء الكوفة بدءا من حماد بن أبي سليمان عفى الله عنه وصارت فيهم، ولهذا رد كثير من علماء الكوفة عليهم، وكان من أكثر ما جاءت الردود في الكوفة من الكوفة، لأن البدعة نشأت في الكوفة. تأتي مسألة متعلقة بالخلاف بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة في والسلف الصالح في وأهل السنة تبع لهم في مسألة الإيمان، هل الخلاف لفظي أو غير لفظي؟ إذا قيل إن الخلاف لفظي فمعناه أنه ليس تحته كبير أمر حتى يكون أمرا من حتى يكون مسألة من المسائل التي تحذر ويفطن الناس إلى تركها. وإذا قيل إن الخلاف حقيقي فمعنى ذلك أن ثمة مخالفة جلية. الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه عبارة في غاية الدقة، ويقوله إن أكثر النزاع لفظي، إن أكثر النزاع لفظي، ذكره في كتاب الإيمان في أكثر من مرة، يقول إن أكثر النزاع لفظي. وأنت تعلم أن كلمة أكثر هي اسم تفضيل يدل على شيء كثير من النزاع أنه لفظي، ويبقى قسم آخر من النزاع ليس لفظيا. هذا المعنى. هناك فرق كبير بين أن يقول إن النزاع في هذه المسألة لفظي وبين أن يقول إن أكثر النزاع لفظي. شيخ الإسلام قال إن أكثر النزاع لفظي. الشارح ابن أبي العز رحمة الله تعالى عليه لما كان يختصر كلام شيخ الإسلام قال وإن كان النزاع في هذه المسألة بين أبي حنيفة رحمه الله وبين السلف لفظي. وهذا في الحقيقة نوع من الاختصار سقط معه لفظ في غاية الأهمية، وهو قوله أكثر النزاع لفظي. فإذا قيل أكثره لفظي فثمة نزاع حقيقي، وإن لم يكن هو الأكثر لكن هو موجود. هذا المعنى. مثل ما لو قلت الآن أكثر الطلاب حضروا وكان عدد الطلاب 30 طالبا، معنى ذلك أن بعضهم لم يحضر حتى لو يكون 5 أو 3 أو 6، معنى أن إذا قلت أكثر أن أكثرهم حضروا فثمة عدد لم يحضر. أما إذا قلت إن الطلاب حضروا فمعنى ذلك أنه لم يتغيب منهم أحد. هذا المعنى. فإذا قلنا النزاع لفظي فمثل قولنا الطلاب حضروا يعني جميعا، وإذا قلنا أكثر الطلاب حضروا فمعنى ذلك أن ثمة طلابا لم يحضروا. هذا المعنى، وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام. وشيخ الإسلام دقيق جدا، لكن لما اختصر الشارح ابن أبي العز رحمه الله كلامه ذكر أن الخلاف في هذه المسألة صوري، ولم يقله شيخ الإسلام وإنما قال أكثر صوري. يقول قائل إذن ما الخلاف الذي بين السلف وبين أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه في مسألة الإيمان؟ ما الخلاف الحقيقي إذن؟ أول الخلاف الحقيقي تغيير المسمى الشرعي. فالمسمى الشرعي للإيمان دلت النصوص الجلية على أنه قول واعتقاد وعمل، فإذا أخرج العمل فقد غير المفهوم الشرعي. وقد اعتنى البخاري رحمه الله تعالى كما قلنا في كتاب الإمام من صحيحه عناية بالغة بهذه المسألة، وترجم عليها عدة تراجم في بيان أن الإيمان في بيان أن الأعمال من الإيمان، واستدل بعدة أدلة وترجم بعدة تراجم. باب الصلاة من الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان، وإلى غير ذلك. باب قيام رمضان من الإيمان، باب صيام رمضان من الإيمان، وهي أعمال. بناء عليه نعلم أن العمل لا يصح أن يخرج من الإيمان، لأن الشرع أطلق على العمل الإيمان. ومن أشهر وأقوى الأدلة في ذلك قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، فإن الصحابة رضي الله عنهم بعد أن صرفت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة تساءلوا عن صلاتهم التي صلوها قبل أن تصرف القبلة إلى الكعبة، فقال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال أهل العلم والمفسرون بالاتفاق، هذا القول تكاد تجد أنه بالاتفاق، إن المراد بقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. فأطلق الله تعالى على الصلاة أطلق عليها أنها إيمان، والصلاة عمل. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا، من قام رمضان إيمانا، وهي أعمال. ومن أقوى الأدلة في هذا حديث وفد عبد القيس حين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ في رواية ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب المواقيت في البخاري أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمركم بالإيمان بالله وحده، قال ابن عباس ثم فسرها لهم، يعني فسر الإيمان. ما الإيمان الذي فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وتؤدوا الخمس من المغنم. ومعلوم أن أداء الخمس من المغنم وأن الزكاة وأن الصلاة أعمال، والنبي صلى الله عليه وسلم يفسر لهم الإيمان بالله فيقول آمركم بالإيمان بالله وحده، ثم قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده، ثم فسره بالأعمال. فكيف يقال إن العمل لا يكون ضمن الإيمان؟ هذا إخلال بالمفهوم الشرعي. والأدلة على دخول العمل في الإيمان كثيرة جدا في القرآن وفي السنة، ومن أشهر الآيات في هذا قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. هذا الصدق بالإيمان، أن تجمع الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وكذا اليوم الآخر وكذا الإيمان بالقدر، وإن لم يرد في هذه الآية لكن ورد في آيات أخرى كقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وتجمع الأعمال معها أعمال القلوب وأعمال الجوارح، هذا مذكور منصوص عليه في الآية من أعمال القلوب. الصبر مذكور في الآية، ومن أعمال الجوارح الصلاة والزكاة والجهاد، كل هذا مذكور. ثم إن أهل العلم قالوا لمرجئة الفقهاء أترون أعمال القلوب هذه تدخل في الإيمان أو لا تدخل؟ معظم المرجئة على أن أعمال القلوب تدخل، والذي لا يدخل أعمال القلوب في الإيمان لا يستحي، مثل الجهم والصالحي وأضرابهم من الغلاة. أما الذين فيهم دين وفقه فإنهم لم يجرؤوا على أن يقولوا إن أعمال القلوب لا تدخل في الإيمان، فيقرر مرجئة الفقهاء أن أعمال القلوب تدخل في الإيمان، مثل الحب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كيف لا يكون حب الله ورسوله من الإيمان؟ وهكذا الخوف من الله عز وجل والرجاء. فأكثر المرجئة على أن أعمال القلوب تدخل في الإيمان. قال أهل العلم فما الذي يجعل أعمال القلوب داخلة في الإيمان ويخرج أعمال الجوارح؟ الباب واحد كما تعلم، باب العمل واحد، فباب العمل يدخل فيه أعمال القلوب وأعمال الجوارح. فالغلاة من المرجئة كالجهم أخرج حتى أعمال القلوب، فقال إن حب الله ورسوله والخوف من الله أصلا ليس من الإيمان نسأل الله العافية، هذا لا يقول إلا من لا يعي ولا يفقه. أما مرجئة الفقهاء فقالوا بل تدخل أعمال القلوب في الإيمان، أعمال القلوب في الإيمان. قال أهل العلم ما دامت أعمال القلوب تدخل في الإيمان فكيف تخرجون أعمال الجوارح؟ الباب واحد، باب العمل واحد، وهذا يدل على تناقض من أخرج العمل من الإيمان. المفسدة الثانية من إخراج العمل من الإيمان والدالة على أن الخلاف حقيقي، أن ثمة خلافا حقيقيا بين السلف وبين مرجئة الفقهاء، أن هذا القول بإخراج العمل من الإيمان صار ذريعة لقول غلاة المرجئة لاحقا. فإن الناس الذين كانوا زمن حماد بن أبي سليمان وتلاميذك أبي حنيفة رحمهم الله حين أخرجوا العمل من الإيمان لم يشكوا أن نطق اللسان من الإيمان، وقالوا إن الإيمان شطران، يعني نصفان، شطر بالقلب وشطر باللسان. فقيل لهم فإذا لم ينطق باللسان وادعى الإيمان بقلبه قال لا يكون مسلما حتى ينطق، ولا يحكم له أصلا بالإسلام لا في الظاهر ولا في الباطن حتى ينطق، لأن الإيمان شطران. فجاء الغلاة من المرجئة فأخرجوا نطق اللسان وقالوا بل الإيمان ما في القلب. فقيل كيف تخرجون نطق اللسان من الإيمان. قالوا الباب فتح لنا قبل ذلك بإخراج العمل من الإيمان، وإذا خرج العمل من الإيمان فما الذي يمنعنا من أن نخرج اللسان، أن نطق اللسان من الإيمان؟ فصاروا يقولون إن الإيمان هو مجرد ما في القلب. ترتب على هذا مفسدة عظيمة جدا متعلقة بالكفر، ولأنهم قالوا إن الإنسان إذا نطق بلسانه بالكفر كان يسب الله، نسأل الله العافية والسلامة ورسوله، كان يسب الله والرسول صلى الله عليه وسلم، أو يسخر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. قيل لهم هذا الآن عندكم يكفر أو لا يكفر؟ إن قلتم إنه يكفر فأنتم أخرجتم نطق اللسان من الإيمان، فكيف تكفرونه بأمر لا يدخل في حد الإيمان؟ فجاءت داهية كبيرة جدا ترتب عليها مفاسد عظام هائلة، ولأنهم قالوا إن السب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والسخرية بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، والاستهزاء بشعائر الإسلام الكبار العظام المقررة كالصلاة والزكاة والصوم، هذه في نفسها ليست كفرا. هذه مقولة فظيعة جدا جدا، وينفتح بسببها أهوال من الجرأة على الله ورسوله إذا لم يكفر ظاهرا وباطنا من قال هذا. وقد تصدى للرد على هذا علماء السنة كالإمام أحمد وغيره، وألزموا الجهمية بهذه المقالة، قالوا إن يلزمكم في مثل هذه الحالة أن يكون من سجد للأصنام وعظم الصليب وسب الله ورسوله ألا يكون كافرا، فالتزم ذلك غلاة الجهمية، قالوا نعم لا يكون كافرا. وشيخ الإسلام رحمه الله فصل في هذه المسألة في كتابه العظيم الصارم المسلول على شاتم الرسول، وبين أن هذه المقالة إنما تسربت إلى كتب الفقه من المرجئة الإناث، وإنها ليست قولا لأهل الفتوى معتبرا، وإنما دخلت على متأخري الفقهاء من خلال أن بعض المتأخرين من الفقهاء يصنف في الفقه وهو من المرجئة، فتسربت هذه المقالة القبيحة إلى كتب الفقه. لهذا قلنا إنه ينبغي التفطن، وأن يكون طالب العلم على دراية بالاعتقاد، فكتب الفقه نافعة جدا، ولا يقالك لا تقرأ كتابا في الفقه، اقرأ كتب الفقه كلها وكتب التفسير كلها وكتب التفسير كلها وشروح الحديث كلها، بشرط أن تكون على دراية بالاعتقاد، حتى إذا دخل إشكال، وهكذا كتب أصول الفقه، إذا دخل إشكال من المؤلف وإذا بك متنبه متفطن. أما أن تقرأ هذه الكتب ولا تدري فتأتيك مثل هذه المسألة. ولهذا قال شيخ الإسلام إن هذه المسألة ينبغي أن يعلم أنها ليست قولا لأهل الفتوى، إن الإجماع منعقد على أن من سب الله ورسوله أنه يكفر ظاهرا وباطنا. بعض المرجئة قالوا يكفر في الظاهر، أما في الباطن فلا يكفر، يمكن أن يكون مؤمنا كإيمان جبريل وميكائيل. قال أهل العلم لقضاة المرجئة تقتلون هذا أو لا تقتلونه؟ قالوا نقتله. قالوا بماذا تقتلونه؟ تقتلونه وأنتم تقررون أنه يمكن أن يكون مؤمنا كإيمان جبريل وميكائيل؟ ما يصلح هذا التقرير، هذا متناقض، فإنه لا تستطيع أن تقتله إلا إذا تبين لك أنه قد استوجب القتل. أما أن تقول يمكن أن يكون مؤمنا كإيمان جبريل وميكائيل وتقتله فأنت متناقض. هذه المسألة إنما انفتحت بسبب إخراج مرجئة الفقهاء للعمل من الإيمان، وهم لا يقولون بهذا، لكن لما قالوا إن العمل يخرج من الإيمان أخرج الغلاة من المرجئة، أخرجوا النطق من الإيمان، وهذا لما قلنا إنه صار ذريعة. قال شيخ الإسلام المفسدة الثالثة أن هذا القول بإخراج العمل من الإيمان صار ذريعة إلى ظهور الفسق، وأن يقول الفساق نحن مؤمنون إيمانا كإيمان جبريل وميكائيل وإن تركنا العمل، يعني يترك الصلاة ويقدم على المحرمات ويقول إيماني كإيمان جبريل وميكائيل، أشك أن يخف أمر العمل في الناس، إذا أخرج العمل من الإيمان يخف. ومن باب الإنصاف وتقوى الله ينبغي أن يعلم أن مرجعة الفقهاء إذا أخرجوا العمل من الإمام فإنهم لا يسهلون في العمل نفسه، بحيث يقول للناس من أراد يعمل فليعمل ومن أراد ألا يعمل فلا يعمل. لا والله، ما كانوا يقولون، هما أتقى لله من هذا. فهم يقولون إن صاحب الكبيرة متوعد بالنار، قد يدخل النار ويعذب كما يعذب عصاة المسلمين، ولكن النقاش في حد الإيمان وتعريفه، العمل لا يدخل فيه، هكذا قالوا. أبو حنيفة إمام كبير وله قدر في الأمة، فينبغي أن يعلم رواية هي من أحسن الروايات التي وردت عنه، تدل على ورعه وتقواه، لأن من الأمور غير السوية أن يتخذ مثل هذا الإمام رحمه الله تعالى غرضا، وأن يكون كأنه الجهم بن صفوان أو دعاة الرافضة. أبو حنيفة رحمه الله تعالى إمام من أئمة المسلمين، مثله مثل غيره من الأئمة يمكن أن يصيب ويمكن أن يخطئ، فإذا أخطأ فإنه يعتذر له بما يتناسب مع مقامه رحمه الله تعالى، وما بذل أجزل الله له المثوبة من نشر الفقه، وكان من أعبد الناس رحمه الله عليه. فقيل إذا قال إن العمل لا يدخل في الإيمان فليس معنى ذلك أنه متساهل، بل هو في خاصة نفسه من أعبد الناس، من أكثر الناس صلاة وصياما، ولا يعني يستسهل أمر العمل ويخفف من شأنه، إنما كانت الشبهة عنده في أنه هل يدخل في حد الإيمان أو لا يدخل. من أحسن الروايات التي وردت ذكرها الطحاوي رحمه الله تعالى، مع أنه من الحنفية، وذكرها أيضا ابن عبد البر، أن حماد بن زيد رحمه الله ناقش أبا حنيفة في هذه المسألة، فصار حماد يقول قولا ويرده أبو حنيفة، ويرد عليه حماد ثم يرده أبو حنيفة، يقول حماد. فقلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، سئل ما أفضل الإسلام؟ قال الإيمان. فقال السائل فما أفضل الإيمان؟ قال الهجرة والجهاد. قال حماد فقلت لأبي حنيفة، ألا تراه جعل الهجرة والجهاد وهما عمل من الإيمان؟ يقول فسكت أبو حنيفة، فسكت أبو حنيفة. أنت تعرف أن السكوت في مقام المناظرة صعب، فقال بعض أصحاب أبي حنيفة يا أبا حنيفة لا تجيبه، لأن السكوت مشكل. قال وتريدني أن أجيبه وهو يحدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قل ما أستطيع أتكلم الآن. الآن الرجل لا يتكلم تلقاء نفسه، وإنما أتى إلي بحديث، فأنا إن رددت رددت على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنا سأسكت وسألتزم الأدب ولن أرد، لأن الرجل لما كان يقول لي كنت أقول له، وكان يرد عليه وكنت أرد عليه، الآن أتى لي بما لا قبل لي به، وأنه أتى لي بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن العمل من الإيمان، فأنا سأسكت ولن أرد، لأني في إن رددت في هذه الحالة رددت على رسول الله. وهذا يدل على ورع أبي حنيفة رحمه الله، على تقواه، لأنه تأدب مع الحديث، قال لي سأسكت، وإن كان السكوت كما قلت لكم السكوت في مقام المناظرة صعب، لأنه يظهر شيئا من الضعف. قال نعم أسكت لأني لن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان حماد يتكلم كنت أرد عليه وكان يرد علي، الآن أتى لي بما لا قبل لي به. هذا يدل على الفرق الكبير بين خطأ العالم وخطأ غيره. فالعالم إذا بين له الأمر بحديث منصوص فإنه يتوقف، فهذا الذي يعتذر به عن مثل أبي حنيفة. وعلى كل حال المسألة كما قلنا فيها لا شك خلاف حقيقي، وشيخ الإسلام قال النزاع أكثره لفظي، ولم يقل النزاع كله لفظي، وإنما قال أكثره لوجود هذه المسائل التي ذكرناها الآن. نعود إلى كلام الأوزاعي رحمه الله تعالى حين سئل عن هذه المسألة، إذا قيل للرجل أمؤمن أنت؟ تقدم كلامه في الجواب عنها، ثم قال رحمه الله تعالى اصبر نفسك. الصبر هو الحبس، يعني احبس نفسك حبسا على السنة. قلنا إن السنة في مثل هذه المقامات المقصود بها الاعتقاد الحق والمسلك الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، مسلك الاعتقادي، وهكذا المسلك عموما العملي والمسلك المرتبط بسائر أبواب الإيمان، أن تلزم السنة. اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، يعني السلف قبلك، هذا المراد. قف حيث وقفوا، إذا توقفوا في أمر إياك أن تقدم أنت، لا تقدم أنت إذا وقف السلف في مسألة، لأنهم لم يتوقفوا عن ضعف وعن قلة علم، وإنما توقفوا لأن هذه المسألة يجب التوقف فيها ولا يحل الخوض فيها، إذ هي من مسائل غيبية. مثلا أرأيت يا أخي قول الله عز وجل في إبراهيم عليه الصلاة والسلام: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، أي الكواكب؟ لا نخوض يا أخي، ما نخوض، من قال أنك تخوض؟ الله تعالى قال رأى كوكبا، ولم يحدده سبحانه، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد الكوكب. فليس العلم أن تخوض في مثل هذه المسألة، العلم أن تتوقف وأن تقول هو كوكب الله تعالى أعلم به. المتحذلق المتكلف المتنطع يأتي ويحدد الكوكب. كيف تحدد الكوكب؟ بناء على إيش؟ عندك نص من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ ما عندك، إذن قف لا تتوقف. وهكذا الشجرة التي أكل منها آدم، ما هي؟ موجود في كتب بني إسرائيل أنها النخلة وأنها السنبلة وأنها العنب، ما هي؟ نتوقف، ما ندري. ولو كان في تحديدها مصلحة لحددها الله. تلاحظ في القرآن في أكثر من موضع الشجرة، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، عن تلكما الشجرة، عن هذه الشجرة. لو كان في تحديدها مصلحة لحددها الله، فتخوض وتقول هي كذا، لا، ليس لك أن تخوض. هذا معنى التوقف. الجاهل لا يتوقف حيث ينبغي التوقف، وإنما يقدم ويظن أنه يقدم عن علم، وإنما يقدم عن جهل، لأنه يخوض فيما لا يعلم. ولهذا يقول قف حيث وقف القوم، لأنهم لم يتوقفوا إلا عن علم، كما سيأتي في كلام عمر بن عبد العزيز إن شاء الله تعالى. وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا، يعني قل بما قاله السلف رحمهم الله تعالى واجهر به وانطق به، فإنهم أعلم منك ولن يتكلموا على الله تعالى إلا بعلم. فما قال السلف فقله، وما كفوا عنه فكف عنه. ثم قال كلمة جامعة تشمل هذا وغيره، وقال واسلك سبيل سلفك الصالح، يعني في كل هذا المسلك والمنهج والطريق الذي كان عليه السلف اسلكه رضي الله عنه، فإنه يسع كما وسعهم. الشيء الذي وسع السلف وكانوا عليه يسعك أنت ما وسع السلف، إن كفوا فكف، إن أقدموا فأقدم، إن جزموا بأمر فاجزم به، لأنهم أعلم بالله عز وجل وبدينه منك. وهذا قريب من كلام عظيم ثبت عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، رواه أبو داود في سننه في كتاب السنة، ورواه الآجري في الشريعة، وهو كلام عظيم يستحق أن يحفظ وأن يربى عليه الناس. يقول رحمه الله تعالى في بيان حال السلف: قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا. الإنسان قد يتوقف يا إخوة عن جهل، وقد يتوقف عن علم. يقول السلف رحمهم الله تعالى: قف أنت حيث وقفوا، واعلم أنهم حين وقفوا إنما وقفوا عن علم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا. إذا كفوا عن مسائل فإنهم لم يكفوا عنها للعجز، وإنما كفوا عنها لبصيرتهم العظيمة. ثم قال: فإن قلت فأين آية كذا، فقد قرأوا منه ما قرأتم وعلموا منه ما جهلتم. يعني قد يقول قائل: هذه المسألة فيها آية، وأنت الآن تقول إن السلف توقفوا في هذه المسألة، هذه المسألة بينتها هذه الآية. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: فإن قلت فأين آية كذا التي تستدل بها أنت وتحتج على أمر من الأمور؟ يقول: هذه الآية قرأها الصحابة والتابعون قبلك أو لم يقرؤوها؟ قرأوها. فإن قلت فأين آية كذا، فقد قرأوا منه، من هذا القرآن، ما قرأتم، لكن الفرق علموا منه ما جهلتم، علموا من هذا القرآن ما جهلته. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن الخوارج يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. فبعض الناس يستدل ويقرر ويصنف كتابا على مسألة من المسائل يورد عليها الآيات القرآنية، يظن أن هذه الآيات القرآنية دليل على قوله وهي دليل عليه هو وليس دليلا له، كما قال صلى الله عليه وسلم في الخوارج يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، وهكذا أهل البدع يستدلون بالآيات القرآنية على بدعهم يظنون أنها لهم، والآيات في الحقيقة عليهم. ولهذا قال شيخ الإسلام: أنا ألتزم أن لا يأتي مبطل بدليل يستدل به إلا جعلت دليله دليلا عليه، مثل قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، هذه يستدل بها المعطلة دائما على نفي الصفات. سبحان الله العظيم، بقية الآية فيها إثبات الصفات وهو السميع البصير، فهم يظنون أن الآية تنفي الصفات، والآية تنفي ما لا يليق إلا ما لا يليق بالله وتثبت ما يليق بالله عز وجل. ولهذا الذي لا يليق بالله عز وجل قد نفاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حتى قال تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، لا يليق أن يتخذ الرحمن ولدا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام، وهذا نفي، ثم قال: ولا ينبغي له أن ينام، يعني لا يليق أن ينام الله عز وجل. فالذي لا يليق بالله ما ينتظر الجعد بن درهم والجهم بن صفوان والمرجئة والجهمية والخوارج والمعتزلة والروافض حتى يأتوا ليخبرون ما الذي يليق بالله من الذي لا يليق. الذي لا يليق بالله قد نفاه الله تعالى، فنفى عن نفسه النوم، نفى عن نفسه اللعوب، نفى عن نفسه السنة، نفى عن نفسه الظلم، لأنه لا تليق. فالذي لا يليق قد نفاه الله، والذي يليق به سبحانه قد أثبته كالاستواء واليد والوجه، وتمدح به تمدحا كما في قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. اسمع المدح: ألا له الأمر، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. بالآيات السابقة يتمدح رب العالمين بماذا؟ بخلقه السماوات والأرض في ستة أيام، وباستوائه على العرش، وبكونه تعالى يغشي الليل النهار يطلبه حديثا، بكون الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ثم قال: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. تمدح. ثم يأتي شخص يقول: الاستواء لا يليق بالله. سبحان الله العظيم، الاستواء نظم في حال تمدح. أتقول إن خلق السماوات والأرض في ستة أيام ليس تمدحا؟ يقول: لا، هذا مدح يليق بالله، والاستواء معه مذكور. وختمه بقوله: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، وبكونه تعالى يتمدح تعالى بكونه قد سخر الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم. أتقول إن هذا ليس بمدح؟ يقول: بلى، هذا مدح، فيكون كله مدح والاستواء لا يليق. أما تفقه؟ هذا سيق في مساق واحد كله مدح. وهكذا لو تقرأ سورة الرعد من أولها إلى الموضع الذي ذكر فيه أفعال الله عز وجل تجد أنها كلها في سياق المدح لله عز وجل، ثم يقال كل هذه الآيات مدح لله لكن الاستواء لا يليق. سبحان الله العظيم، كيف لا يليق والله تعالى يمدح به نفسه؟ الذي لا يليق بالله لا ينتظرك رب العالمين حتى تحدده، الذي لا يليق بالله ينفيه الله عز وجل فيقول سبحانه: وما ينبغي للرحمن، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. سبحانه ينزه نفسه سبحانه وتعالى عنه. أما أن تأتي إلى ما أثبت الله فتقول لا يليق بالله تعكس المسألة، تقلب المسألة في هذه الحالة. فلأجل ذلك قف حيث وقف القوم واسلك سبيلهم، فإن هذه الصفات قد قرر السلف أنها على حقيقتها. والأمر كما قال شريك رحمه الله تعالى القاضي أو وكيع رحمهم الله جميعا، يقول: بهذه الصفات عرفنا الله، لأن الله يعرف بنفسه. فقوله إن ربكم الله الذي، هذا اسم موصول، اسم الموصول ما الذي يتبعه؟ صلة الموصول تعرف اسم الموصول. خلق السماوات والأرض، هذا تعريف، خلق السماوات والأرض في ستة أيام، يعرفك ربك بأنه هو الذي خلق هذه السماوات والأرض في ستة أيام. ثم يعرفك ربك بنفسه بأنه الذي استوى على العرش، تعريف، هذا يعرفك. يقول وكيع، يقول: بهذه الصفات عرفنا الله عز وجل. فتأتي إلى ما يعرف الله تعالى نفسه به فتنفيه، فإذا نفيته في مثل هذه الحالة قطعت طريق الناس في معرفة ربهم سبحانه وتعالى، وهو أزكى وأعلى العلوم وأرفع العلوم معرفة الله عز وجل. والله تبارك وتعالى قد عرف نفسه في كتابه، ولهذا هذا الحديث العظيم الثابت عنه عليه الصلاة والسلام في قصة الصحابي الذي كان يقرأ سورة قل هو الله أحد ويقرأ معها سورة أخرى، وكان إماما لهم لقومه، ورد هذا عن إمام مسجد قباء، ورد عن إمام آخر أيضا في سرية أرسلها صلى الله عليه وسلم، فقالوا له إما أن تقتصر على سورة الإخلاص قل هو الله أحد، وإما أن تقتصر على السورة الأخرى، لماذا تجمع السورتين؟ فقال أنا سأصلي بكم هذه الصلاة، فإن شئتم يعني فاقبلوا مني صلاتي وإلا يصلي بكم غير، أنا سأصلي هذه الصلاة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فقال اسمع ما قال واسمع تقرير النبي صلى الله عليه وسلم له على ما قال، قال إنها صفة الرحمن وإني أحبها، فقال حبك إياها أدخلك الجنة. قوله إنها صفة الرحمن، ما الموجود يا إخوة في سورة قل هو الله أحد؟ لا يوجد فيها أحكام، لا يوجد فيها قصص أنبياء، لا يوجد فيها كلام عن اليوم الآخر، وإنما موضوعها، ولذلك صارت تعدل ثلث القرآن، لأن موضوعها أعظم الموضوعات وهو رب العالمين. الصحابي يقول لأنها صفة الرحمن، ما الموجود في سورة في قل هو الله أحد؟ شيئان اثنان، نفي وإثبات. قل هو الله أحد إثبات، الله الصمد إثبات، لم يلد ولم يولد نفي، ولم يكن له كفوا أحد نفي. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال قلت ما لا يليق بالله؟ قلت أمرا أنت به مجسم أنت به مبتدع؟ ما قال صلى الله عليه وسلم هذا، أقره على قوله لأنها صفة الرحمن، لأن صفة الرحمن تؤخذ من القرآن والسنة، فالله وصف نفسه فبين ما الذي يليق به فأثبته، وما الذي لا يليق به فنفاه سبحانه وتعالى. فجاءت الجهمية والمعتزلة والكلابية ومن نحى نحوهم من الماتريدية والأشعرية، فأتوا إلى شيء أثبته الله فنفوه، أتوا إلى ما أثبت الله فنفوه، وجاءت المشبهة إلى ما نفى الله فأثبتوه. ما الذي أثبتته المشبهة؟ ما الذي أثبتته المشبهة مما نفاه الله؟ المثل، يقول تعالى ليس كمثله شيء، هم يقولون مثله، يقولون وجه الله مثل وجه المخلوق، يد الله مثل يد المخلوق. فإن كانت المرجئة، فإن كانت المشبهة قد أجرمت جرما كبيرا بإثبات ما نفى الله، فقد أجرمت المعطلة بنفي ما أثبت، فإن نفي ما أثبت الله وإثبات ما نفى من المحادة لله. أن تأتي النصوص في إثبات أمر يتمدح الرب به ويأمر عباده سبحانه وتعالى أن يسألوه بهذه الأسماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ثم يأتي من ينفي الأسماء. إذا نفيت الأسماء كيف أدعو الله تعالى به وتنقطع هذه العبادة العظيمة؟ فالحاصل أن قوله قف حيث وقف القوم، يعني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والسلف الصالح، وقل بما قالوا، أثبتوا الصفات أثبت، ما نفوه من الصفات فانفه، لأنهم لن يثبتوا ولن ينفوا إلا عن علم، وكف عما كفوا، المسائل التي كفوا عنها وأمروا بعدم الخوض فيها مثل موضوع الكلام، فإن السلف أنكروا بدعة المتكلمين من المعتزلة والجهمية ومن نحى نحوهم، وأنكروا عليهم هذا المسلك، فكف عما كف عنه السلف. ثم قال واسلك سبيل سلفك الصالح رضي الله عنهم فإنه يسعك ما وسعهم، يعني يسعك ما وسعهم بأن تتوقف إذا توقفوا، وتقول إذا قالوا، وتكف عما كفوا، وتسلك هذا المسلك حتى يجمعك الله تعالى بهم. ألا تحب أن تبعث يوم القيامة في زمرة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ اعتقد ما يعتقدون، اعتقد ما يعتقدون، واسلك ما يسلكون، فإن المرء على دين من يكون على مثله. والرجل أتى وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال المرء مع من أحب، فتكون معهم سالكا مسلكهم في الدنيا على هديهم حتى يجمعك الله تعالى بهم في مقعد صدق عند ملك مقتدر. أما أن تقول هم أفضل الأمة وخيرها وهم الذين لهم الفردوس الأعلى، لكني سأسلك مسلك الجهم بصفوة، سبحان الله، تناقض هذا الكلام عجيب جدا.
جاء مصوان وأضرابه على عكس قول الصحابة، فكيف تدعي أنك على محبة للصحابة رضي الله عنهم ثم تخالف اعتقادهم؟ وقلنا لكم إن اعتقاد الصحابة مضبوط والله الحمد، هذا هو موجود في الكتاب هذا وفي غيره من الكتب بالسند، أن طالب علم تعرف الصحيح من الضعيف، انظر السند تحكم على السند، تقول هذا السند ثابت عن عمر، هذا ثابت عن أبي بكر، هذا ثابت عن ابن عباس، انظر هل فيه نفي للصفات أو إثبات، تجد أنهم يثبتون الصفات رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالحاصل أن الأمر كما يقول الأوزاعي يسع كما وسعهم رحمهم الله. ثم قال: وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة، وهي بدعة قول الإنسان لغيره أمؤمن أنت، حتى قذف إليهم بعض أهل العراق، والعراق كانت موطنا لكثير من البدع، وكان السلف رضي الله عنهم كثيرا ما يذمون المبتدع من أهل العراق. ما نقول أهل العراق تكون مسألة كأنها مسألة وطنيات وحزازات وعنصريات، لا، في أهل العراق من هم من أكمل الناس إيمان، بل هم أئمة، منهم أحمد بن حنبل في العراق وأئمة كبار في العراق، لكن المقصود الذي تراه في كلام السلف حين يذمون أهل العراق يذمون المتكلفين منهم، كقول سالم بن عبد الله كما في مسلم: يا أهل العراق ما أركبكم للكبيرة، لما أسرع ركوبكم للكبيرة. وقول ابن عمر رضي الله عنهما لما سأله عراقي عن دم الذباب، دم الذباب تعلم أنه لا يؤثر، ولا يسأل إنسان هل يؤثر دم الذباب، لأن الذباب لا روح لها، يعني مما لا يكترث بكونه يقع منه دم أو غيره، لأن لا نفس له سائلة، معنى قولهم لا نفس له سائلة ليس له دم يعتبر. فلما جاء وسأل قال ابن عمر رضي الله عنهما: من أي البلاد أنت؟ قال: من العراق. فقال: أهل العراق يسألون عن دم البعوضة وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: أنت استبحتم دم الحسين بن علي وصار أمرا سهلا عندكم، وتأتي تتورع تسأل عن دم البعوضة؟ هل الذي يجرؤ على دم الحسين لن يصعب عليه أمر دم البعوضة؟ وهكذا ما وقع منهم من الخيانة العظيمة للحسين بن علي رضي الله عنهما حين استدعوه وادعوا أنهم سيبايعونه، حتى وصل رضي الله تعالى عنهم إلى حدود العراق. ثم لما أرسل عبيد الله بن زياد الوالي الظالم الجيش إلى الحسين دخلوا مع جيشه وقاتلوا الحسين. فكان السلف يكثرون التململ والتضجر من هؤلاء الصنف، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام الإخبار بأن العراق يكون فيه قرن الشيطان، وهو الصحيح في قوله عليه الصلاة والسلام: نجد قرن الشيطان. قرر هذا غير واحد من أهل العلم كالخطابي وابن حجر، وترجمة الإمام مالك في الموطأ باب في المشرق تدل على اختياره هذا، وهكذا قبلهم سالم بن عبد الله بن عمر، فإنه حين قال لأهل العراق: ما أركبكم للكبيرة وأسألكم عن الصغيرة، سمعت أبي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفتنة ها هنا، وأشار يعني إلى العراق، لأن تحدثنا أهل العراق حيث يطبع قرن الشيطان. وذلك أن العراق صارت موئلا لجملة كبيرة جدا من البدع، فالمعتزلة خرجوا في العراق، والجهمية في العراق، والمرجئة في العراق، والباطنية في العراق، والروافض في العراق، وجملة غير قليلة من الفتن في العراق. وكلمة العراق كما ينبغي أن يعلم أوسع من البلد الموجود هذا، فإن العراق تطلق على المشرق، حتى إن من السلف من يدخل خراسان في كلمة العراق، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن هول كثير يأتي من المشرق إلى أن يكون البلاء الأكبر بخروج الدجال فيهم، ويتبعه 70,000 من يهودي أصبهان ويخرج هناك في المشرق. فلأجل ذلك يقول الأوزاعي إن هذه الفتنة ما كانت موجودة عند أهل الشام، لكن ابتلي بها أهل العراق ثم قذفوها إلى بعض الشاميين فدخلوا في تلك البدعة، بعدما ردها عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم، يعني أن أهل العراق رد العلماء من أهل العراق والفقهاء ردوا عليهم بدعهم وضلالاتهم، لكن أشربها قلوب طائفة من أهل الشام، واستحلتها من الحلاوة. أما استحلتها لاستحلال يكون بالقلب، لكن استحلتها من الحلاوة، استحلتها ألسنتهم. فإذا أشرب القلب بالأمر واستحلى اللسان هذا الأمر، اجتمع وتواطأ القلب واللسان عليه، فصار يدعو إلى هذا الباطل، وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف، يعني أنهم دخل عليهم ما دخل على غيرهم من هذه البدعة، وبالتالي حصل بينهم الخلاف. ثم قال: وهذا فيه درس كبير لطالب العلم، ولست بآيس أن يرفع الله شر هذه البدعة. اعلم يا أخي أنه مهما ادلى هم الخطب واشتدت البدعة، فإن طالب العلم ليس من شأنه النياحة والصياح والعويل، هذا لا خير فيه ولا نفع فيه. إذا جاءت البدع، إذا جاءت الضلالات، فاترك عنك اليأس وأحسن بالله الظن واجتهد، ولا يكن أهل الباطل أجرأ منك وأشجع منك وأكثر حماسة للحق منك، لأن من أساليب الشيطان أن يأتي إلى طالب العلم فيقول الناس على ما ترى من الغفلة ومن الضلال، وقد يكون ينتشر في بلد شيء من البدع ومن الشرك والخرافات وتعظيم القبور شيء هائل وعظيم، يقول هؤلاء الناس لهم سنين عددا متطاولة على هذا الحال، أنت الذي ستأتي لتصلح حال الناس، هؤلاء قد فسدوا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا قال المرء هلك الناس فهو أهلكهم. لا تيأس مهما ادلهم الخطب، لا تيأس، ابذل، وعلى الله تعالى قصد السبيل، التوفيق بيد الله. أما أن تيأس وتكمن في موضعك وتقول أنا سأترك أهل البدع يظهرون بدعهم وأعلم أنهم على باطل وأنا على هدى وعلى سنة وأعلم الحق وتعلمت، لكن الناس لا خير فيه، الناس لا حيلة فيه، هذا غير صحيح، ولا ينبغي بطالب العلم أن يكون على هذا الحد. ولهذا قال الأوزاعي رحمه الله: ولست بآيس أن يرفع الله شر هذه البدعة. فكذلك البدع، كانت هذه الجزيرة العربية قبل دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كغيرها من البلدان يشيع فيها الشرك، وكانت المواضع التي يغلى فيها موجودة، ومن ضمنها بلدة الجبيلة. تعلمون أن هذه المواضع قد حدث فيها معركة كبرى بين الصحابة وبين من؟ وبين أصحاب مسيلمة، وقعت في هذا الموضع وقتل عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ابتدع الناس بعد سنين طويلة أن ثمة قبرا لزيد بن الخطاب رضي الله عنه الذي قتل في معارك اليمامة، فبني موضع وصار الناس في هذه البلاد يأتون إلى قبر زيد ويدعون زيدا من دون الله. وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يراهم، والعدد هائل وكبير، ولك أن تتصور أعداد غفيرة عند قبر يدعونه، وكان الشيخ لا يجد ناصرا، فكان يدرجهم، وإذا قالوا يا زيد يا زيد يقول لهم الله خير من زيد، يدرجهم بالتؤادة والتي أحسن كما ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن. ثم ما هي إلا سنين حتى انتشر التوحيد، ثم هدم المبنى هذا الذي بني على قبر زيد، وهكذا شجرة كانت تسمى فحل الفحول تأتيها المرأة إذا تأخر عنها الزواج وتدعو هذا الفحل دعوة من دون الله، نسأل الله العافية، تقول يا فحل الفحول أريد زوجا قبل الحول، يدعون هذه الشجرة دعاء. وهكذا أيضا في الموضع هذا الموجود المسمى الآن حي الآن من أحياء الرياض يسمى الغديرة، هذا كان فيه موضع أيضا كان يزعمون أنه قبر لضرار بن الأزور، وكانوا يأتون إليه. أترون شيئا يا إخوة والله الحمد في هذه البلاد الآن؟ ما فيها والله الحمد أي مزار، مع أن هذا موجود لسنين متطاولة، لكن بفضل الله أولا وقبل كل شيء، ثم بفضل الدأب وترك اليأس والخمول والكسل والدعوة وعدم اليأس من رب العالمين. يقول تعالى في الحق: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. الحق قوي، لا تخشى من ضعف الحق أبدا، إنما الإشكال في ضعف حملته وتكاسل حملته فقط. أما الحق فهو قوي، وأبى الله إلا أن يكون بهذا الأسلوب العظيم: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. الحق قوي، فلأجلك لا تيأس يا أخي، وإن وجد في بلدك من البدع والضلالات ما وجد، وإن كان لسنين متراكمة، والناظر في حال الأمة ولله الحمد في 50 سنة الماضية مع وجود الغفلة وغيرها، يجد أن ثمة انحسارا كبيرا جدا بالنسبة إلى ما مضى. لمن يعرف التاريخ هناك انحسار كبير في تعظيم القبور، انحسار بين وجلي. وإذا قرأت ما كان يقوله الشوكاني والصنعاني، ما كان يقوله ولي الله الدهلوي رحمهم الله تعالى وأمثالهم ممن كانوا في تلك الحقب، عن وضع عموم الناس وكيف أنه منتشر فيهم وشكواهم من الحال الذي كانوا فيه، وكذا علامة العراق السويدي رحمه الله وعدد من علماء تلك الحقبة كالجبرتي رحمه الله، الحنفي صاحب مصر وغيره من علماء الشام، تجد أنهم يتحدثون عن وضع هائل. الآن ولله الحمد عدد كبير جدا ولا سيما من الشباب قد تركوا هذه الخرافات، وتجد في بعض البلدان أنها قد هجرت إلا من قبل عجائز وكبار في السن، وكثير من الشباب ولا سيما إذا تعلموا يعلمون أن هذا لا يجوز. هذا من فضل الله، وهذا المقصود، ليس المقصود اليأس والعويل والصياح كحال الآن من المسلمين. بعض الناس كان ينوح في حال المسلمين، إنما يجيد النياحة. ما الفائدة الآن من صراخك وعويلك؟ الأمة بهذا الوضع الذي هي عليه تحتاج إلى تعليم، تحتاج إلى تآزر، تحتاج إلى من يؤلف بين قلوبها ويدعوها إلى الله عز وجل. أما العويل والصياح وذكر الأشعار التي تبين شدة الحال، الحال الآن المشتكى إلى الله، الحال كل يشاهده كل يرى، لكن يحتاج طالب العلم إلى أن يبذل ويتكل على الله ويصلح النية. فإذا كان محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قد أثر هذا التأثير في الجزيرة العربية حتى صارت بهذا المستوى، لماذا لا تؤثر أنت في بلدك وتسلك سبيل أهل العلم في الصبر والعلم والحلم والتأني والرفق بالناس والرأفة بهم والرحمة، حتى يهدي الله تعالى بك من يهدي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فاحرص يا أخي. ولهذا يقول الأوزاعي: ولست بآيس أن يرفع الله شر هذه البدعة إلى أن يصيروا إخوانا هنا في النسخة عندك بعد تواد إلى تفرق في دينهم وتباغض. لا شك أن ثمة خللا هنا، هناك خلل في النص، وكأن ثمة شيئا من السقط أو التقديم والتأخير. الرواية الموجودة في غير اللالكائي يقول فيها: ولست بآيس أن يدفع الله عز وجل شر هذه البدعة إلى أن يصيروا إخوانا في دينهم ولا قوة إلا بالله. هكذا، وليس فيها هذه العبارة. هذه العبارة والله أعلم قد يكون فيها تقديم وتأخير، حاصله: ولست بآيس أن يرفع الله شر هذه البدعة، ها يا إخوان، بعد تفرق في دينهم وتباغض إلى تواد. يظهر أن هذا والله أعلم أقرب، يعني أن الله تعالى سيجعلهم إخوانا بعد أن وقع بينهم التفرق في الدين والتباغض إلى أن يصيروا إلى التواد والمحبة. هذا الذي يظهر، هذا الذي يظهر أن ثمة تقديما تأخيرا، أو مثل ما ذكر الأخ أن ثمة سقطا في الكلام. فلأجل ذلك إذا نظرت في الرواية الأخرى، وإن كانت الرواية الأخرى كما ذكرنا لك ليس فيها هذا الكلام. ثم قال لمعاصريه: ولو كان هذا خيرا، يعني ما أنتم عليه من هذه البدعة، ما خصصتم به دون أسلافكم. لو أن في هذه البدعة خير، لو أن في هذه البدعة خيرا لما فاتت السلف، ثم تخصون أنتم بها وأنتم دون السلف في المنزلة، فلو كان فيها خيرا لسبقكم إليها السلف. وإذا كان الكفار يقولون في المؤمنين لو كان خيرا ما سبقونا إليه، فإن المسلم يقول لو كان خيرا لسبقونا إليه، فهم أولى منا بكل خير. فلو كان ثمة خير لكان مما سبقوا إليه، فإذا وجد حدث وبدعة بعدهم فيقال لو كان فيها خير لسبقوك إليها، فدل على أنها شر وليست بخير. قال: فإنهم لم يدخر عنهم خير خبئ لكم من خبئ لكم دونهم، يعني لا يمكن أن يكون ثمة خير فاتهم وجعل لكم أنتم خبئ لكم وأخر لكم أيها الآتون من بعدهم لفضل عندكم. أيمكن أن يكون هذا، أن تكونوا أفضل منهم وهم أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله وبعثه فيهم. وهذا أمر مهم جدا أن يعلم أن الصحابة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، فالله اختارهم اختيارا ليصحبوه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلو كان في هذه الأمور شيء من الخير لسبقونا إليه، ولا يمكن أن يكون ثمة خير نسبقهم إليه. ثم استدل بقوله تعالى محمد رسول الله، وهنا تقف الآية، هنا فيها وقف، لا تقل محمد رسول الله والذين آمنوا والذين معه، وإنما تقف، هذه جملة مستأنفة، محمد رسول الله تمت، ثم تستأنف فتقول والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية، ونتوقف بعض الوقت إن شاء الله تعالى للراحة ثم نعود إن شاء الله.